أعدائهم أجمعين أبد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الخامسة من نقاط بحث استحالة التكليف بغير المقدور شرطية القدرة بالمعنى العام. بعد أن انتهينا من خلال الأبحاث السابقة إلى استحالة تكليف العاجز وأن التكليف كل تكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فما لم يكن المكلف قادرا تكوينا على متعلقه فإنه لا يصح تكليفه بذلك فإنه لا يصح تكليفه بتحقيق ذلك المتعلق. وهذا لا كلام فيه وقد ثبت لدينا بالبرهان، وإنما الكلام في أن المكلف لو كان قادرا على المتعلق على متعلق التكليف تكوينا، كما لو كان قادرا على الصلاة لم يكن عاجزا عنها، ولكنه في الوقت نفسه كان مأمورا من قبل المولى بضدها بضد المتعلق، كما لو كان مأمورا بإنقاذ الغريق وما كانت عنده قدرة على الجمع بين التكليفين، فإما أن يأتي بإنقاذ الغريق وإما أن يأتي بماذا؟ بالصلاة. فحينئذ هل يصح أمره بالصلاة في الوقت الذي هو مأمور فيه بإنقاذ الغريق أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال بالنفي طبعا، لأن المكلف إذا لم يكن قادرا على الجمع بين التكليفين في عرض واحد فأمره بهما معا في عرض واحد يستوجب التكليف بغير المقدور، إذ الفرض أن قدرة المكلف محدودة، فهو إما أن يأتي بإنقاذ الغريق ولا يصلي، وإما أن يصلي ولا يأتي بإنقاذ الغريق، فأمره حينئذ بإنقاذ الغريق وكذلك بالصلاة في آن واحد وفي عرض واحد يكون من التكليف بغير المقدور، لأن تحقيق كلا المتعلقين في نفس الآن خارج عن حدود قدرته. ولا يفرق في ذلك بين كون التكليف بالتكليفين، يعني بين كون الأمر بالتكليفين بخطاب واحد وجعل واحد، فيقول له المولى صلي وأنقذ الغريق معا، أو كان هذا التكليف بخطابين وبجعلين ولكنهما في النتيجة يلتقيان معا، كأن يقول له في خطاب صلي ويقول له في خطاب آخر أنقذ الغريق، لو جمعنا بين الخطابين كأنه يقول له صلي وأنقذ الغريق، لا فرق في ذلك. توجه إليه التكليف عن طريق خطابين أم توجه إليه التكليف عن طريق خطاب واحد؟ النتيجة واحدة، المكلف غير قادر على الجمع بين التكليفين في آن واحد، فأمره بهما أمر بغير المقدور. من خلال هذا الجواب عن السؤال الذي ذكرناه نخرج بنتيجة جديدة نضيفها للنتيجة السابقة، وهي أننا من خلال ما سبق انتهينا إلى أن التكليف مشروط بالقدرة تكوينا، فالمصلي إذا كان عاجزا عن الصلاة يقبح أمره بالصلاة، هذا فرغنا منه. من خلال إجابة اليوم نضيف لذلك الشرط إضافة جديدة، فنقول كما أن التكليف مشروط بالقدرة التكوينية على المتعلقين، كذلك أيضا هو مشروط بعدم الابتلاء بالضد الآخر. وأما لو كان التكليف بشيء مبتلى بالتكليف بضد آخر فإنه يكون ماذا؟ يكون خارج القدرة أيضا، لأن الجمع بين التكليفين جمع لغير المقدور، الجمع بين التكليفين غير مقدور فالأمر به لا يكون مقدورا. إذن عندما نقول التكليف مشروط بالقدرة ونقول القدرة شرط في التكليف، فمرادنا من القدرة حينئذ أحد معنيين بل مجموع معنيين. المعنى الأول القدرة التكوينية على المتعلق، والمعنى الثاني أو الجزء الثاني ماذا؟ عدم الابتلاء بضد آخر مزاحم، فإنه إذا كان المكلف مبتلى بضد آخر مزاحم لا يكون قادرا على امتثال هذا المتعلق حتى يؤمر به حينئذ. وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بشرطية القدرة بالمعنى العام. فعندما يقال شرطية القدرة بالمعنى الأخص يريدون بذلك اشتراط القدرة التكوينية في التكليف، عندما يقولون شرطية القدرة بالمعنى الأعم يريدون بذلك شيئا مركبا من جزئين، الجزء الأول القدرة التكوينية والشيء الآخر عدم الابتلاء بماذا؟ بالضد الآخر، عدم الابتلاء بالضد المزاحم. فهذه نتيجة جديدة نضيفها للنتيجة السابقة، صار معلومة. هذا كله لا كلام فيه ولا خلاف فيه بين أحد من الأصوليين، وإنما الكلام والخلاف في أن الذي هو طبعا هذا الخلاف نافذة الدخول إلى بحث الترتب الذي هو أهم من أهم مباحث علم الألفاظ، وتترتب عليه ثمرات عملية في الفقه في غاية الأهمية. هذا البحث هنا هو النافذة لهذا البحث، لبحث الترتب. الخلاف بين الأصوليين في أن عدم الابتلاء بالضد الذي هو أحد جزئي القدرة بالمعنى الأعام، عدم الابتلاء بالضد ماذا يراد به؟ هل يراد بعدم الابتلاء بالضد عدم الأمر بالضد، أم يراد بعدم الابتلاء بالضد عدم امتثاله؟ فعندما نقول بأن الأمر بالصلاة مشروط بعدم ماذا؟ بعدم الضد المزاحم، بعدم إنقاذ الغريق. الأمر بالصلاة لا يصح رحمكم الله إلا إذا لم يكن هنالك ضد مزاحم، وأما إذا كان إنقاذ الغريق فعليا ضد مزاحم لوجوب الصلاة فإن الصلاة لا تكون مقدورة حينئذ. هذا مرادنا عدم الابتلاء بالضد الآخر، هو عدم الأمر به، يعني أن الصلاة مشروط التكليف بها بعدم الأمر بإنقاذ الغريق. كان المكلف بانيا على إنقاذ الغريق أم لم يكن؟ أم أن المراد بشرطية القدرة في الصلاة عدم امتثال الضد الآخر؟ يعني أن الصلاة، أن التكليف بالصلاة مشروط بماذا؟ بعدم امتثال إنقاذ الغريق، لا بعدم الأمر به، بعدم امتثال إنقاذ الغريق. فإذا امتثل المكلف إنقاذ الغريق حينئذ الصلاة لا يمكن أن يؤمر بها، وإذا لم يمتثل فالصلاة ماذا؟ مأمور بها. أي المعنيين هو المراد؟ للأصوليين في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية في كتاب الكفاية، وهو أن المراد من عدم الابتلاء بالضد الذي هو شرط لتعلق التكليف عدم الأمر بالضد، فإنه متى ما كان التكليف فعليا بشيء فإنه ماذا؟ يمنع من تعلق الأمر بغيره. إذا كان التكليف فعليا لشيء فإنه يمنع من تعلق الأمر بغيره. فنحن نقول بأن الصلاة ليتعلق التكليف بها، تعلق التكليف بها مشروط بعدم الأمر بغيرها، بعدم الأمر بإنقاذ الغريق. هذا رأي صاحب الكفاية. الرأي الثاني هو رأي المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، والذي شيد وعمق نظرية الترتب، والتي كانت لها إشارات بسيطة في كلمات المتقدمين وجذور ضعيفة في كلمات المتقدمين من الأصوليين، ولكن المحقق النائيني أبرزها على أشدها وشيد أركانها رضوان الله تعالى عليه. المحقق النائيني قال المراد من عدم الابتلاء بالضد عدم المراد من عدم الابتلاء بالضد عدم امتثال الضد لا عدم الأمر به، فليكن الضد مأمورا به، فليكن إنقاذ الغريق مأمورا به، مجرد الأمر به لا يمنع من تعلق الأمر بالصلاة. إنما الذي يمنع من تعلق التكليف بالصلاة أن يشتغل المكلف بماذا؟ بإنقاذ الغريق. إذا اشتغل المكلف بإنقاذ الغريق حينئذ يقبح توجيه الأمر بالصلاة له. وأما مجرد كونه مأموراً ما لم يمتثل فإن هذا لا يمنع من تعلق الأمر بالصلاة. وقد طرح المحقق الآخند دليلا على مختاره، وطرح المحقق النائيني دليلا على مختاره، فلا بد من النظر في كلا الدليلين ومعرفة أن أي الدليلين هو الأوفق بالبرهان. أما المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية فقد أفاد بأنه لو سلمنا بما يبني عليه المحقق النائيني قدس الله نفسه فإنه يلزم من ذلك محذوران فاسدان. وبما أنه يلزم من رأي النائيني محذوران فاسدان فلا بد من العدول عن رأيه إلى الرأي الذي نقول نحن به تخلصا من المحذورين. والمحذوران الفاسدان هما التكليف بغير المقدور أولا، وتعدد العقاب ثانيا، وهذان محذوران فاسدان لا يمكن الالتزام بهما. كيف؟ يقول: أما المحذور الأول وكذلك المحذور الثاني نفترضهما فيما لو ترك المكلف امتثال الأمرين معا. لو ترك المكلف امتثال التكليفين معا فمن ناحية لم ينقذ الغريق، ومن ناحية أخرى لم يصلي. هنا أنتم تقولون بأن التكليف بالصلاة مشروط بماذا؟ بعدم امتثال الإنقاذ، فمتى ما لم يمتثله كان التكليف بالصلاة ماذا؟ متوجها. نقول لكم: ترك المكلف إنقاذ الغريق، وفي الوقت نفسه ترك ماذا؟ ترك الصلاة أيضا. إنقاذ الغريق تكليف فعلي بلا ريب، فلما تركه ترك تكليفا فعليا. إنقاذ الغريق تكليف فعلي، هذا لا كلام فيه، لأننا قلنا بأن الأمر بالصلاة مزاحم بماذا؟ بضد آخر، يعني أن الضد الآخر فعلي. لو أنه كان مجرد إنشائيا، لو كان إنشائيا لا يكون مزاحما، إنما يكون مزاحما في صورة الفعلية. هذا واضح أو لا؟ فإذا تركه المكلف فقد ترك تكليفا فعليا، وبمجرد أن يتركه يتحقق شرط ضد الآخر وهو الصلاة، فإن الضد الآخر فعليته مشروطة بماذا؟ بعدم امتثال الضد المزاحم. فصار التكليف بإنقاذ الغريق فعليا، وصار التكليف بالصلاة أيضا فعليا. وبإذا كان التكليفان فعليين حينئذ يكون المكلف مأمورا بماذا؟ بالاثنين معا، وهذا من التكليف بغير المقدور الذي منعتم عنه في بداية الباب. فما منعتم منه هناك وقلتم لا يمكن التفوه به وهو محذور فاسد، بناء على النظرية التي اخترتموها ماذا؟ يرد هذا المحذور مرة أخرى. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى موضوع العقاب هو ماذا؟ هو ترك التكليف الفعلي. عصيان التكليف الفعلي هو موضوع العقاب. وبما أن المكلف بحسب الفرض قد ترك تكليفين فعليين فتحقق موضوعان للعقاب، فيعاقب على ترك إنقاذ الغريق من ناحية، ويعاقب على ماذا؟ على ترك الصلاة من ناحية أخرى. والالتزام بتعدد العقاب في المقام لم يقل به أحد من الفقهاء، بل لا يمكن الالتزام به. إذن نحن عندما نقول بأن المراد من عدم ابتلاء التكليف بالمتعلق بضد آخر مزاحم، مرادنا من ذلك ماذا؟ عدم الابتلاء بالأمر بالضد الآخر، لا بماذا؟ لا بامتثال الضد الآخر. فإن الأمر فإنه حينئذ إذا لم يؤمر بالآخر صار هذا التكليف ممكنا، وأما إذا أمر بالآخر فإن هذا التكليف لا يكون ماذا؟ ممكنا، ولا يترتب على ذلك محذورون. هذا ما ادعاه المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية في الكفاية. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول ما يقوله المحقق النائني في قبال ما قاله الآخون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نقرأ دلو ما يحتاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحتاج.